بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه حول التعليقات على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا بأن هذا الكتاب ينبغي أن يعنى به عناية جيدة، وأنا أقترح على الأخوات أنهن يحفظن أبواب هذا الكتاب معنا، فكل باب نأخذه يحفظ، لأننا إن شاء الله سنأخذ امتحان بعد مدة، وسيدخل ضمن الامتحان والاختبار السؤال حول حفظ أبواب هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب مبارك، لأنه يمس موضوعا مهما في حياة المسلمين، بل هو أهم الموضوعات على الإطلاق، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ونحن نعلم علما لا شك فيه أن المجتمعات المسلمة اليوم ابتليت ابتلاء عظيما بانتشار صور الشرك التي أصبحت تعم أرجاء الأرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل منهم. فكم الذين يأتون إلى قبور الموتى والصالحين فيتبركون بهم ويتمسحون بالجبر والحديث، كم السائل تفريج الكربات وكشف المدلهمات، كم الباكي هناك، كم النادر، كم الذابح حول هذه القبور، يفعل ما نراه جميعا من مظاهر الشرك الوثنية. وهذا والعياذ بالله إذان بانتشار دين أبي جهل الذي كان عليه، إلا أن نتعلم توحيد الألوهية ومسائل توحيد الألوهية، وننطلق دعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى هذا النوع العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا إياه الأمة، والذي وقعت فيه المفاصلة والمخاصمة بينه وبين قومه. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرب قومه لأنهم زناه، ولأنهم أكلة ربا، أو لأنهم يقطعون الأرحام، ما حاربه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقط، إنما حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنهم صرفوا حق الله للأصنام والأوثان والأنذار، وصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلذا أصبحوا مشركين، لهذا حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن نعرفه، وأن نعرف مسائله وأن نتقنه وأن ننطلق دعاة إليه. فمثل التوحيد مثل في غاية الأهمية. ولهذا مر معنا في الباب الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول شيء، نبدأ به. الباب الذي معنا اليوم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى التوحيد؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذه أعظم كلمة على الإطلاق، أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله، أعظم كلمة في الوجود على الإطلاق. ولهذا لا يدخل الإنسان الإسلام إذا كان مشركا إلا بها. أول شيء يكلف به المشرك إذا دخل الإسلام أن ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله كلمة جميلة عظيمة، ولهذا كانت أعظم كلمة في الدين، وهي أيضا آخر ما يخرج به الإنسان من حياته. فلقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الذي آخر كلامه لا إله إلا الله ويوفق لهذه الكلمة يدخل الجنة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهذه كلمة عظيمة يدخل بها الإنسان الإسلام إن كان مشركا، ويخرج بها الإنسان من الدنيا فتكون آخر كلماته. فهذه الكلمة كلمة عظيمة وكلمة غالية، لكن أيها الأخوات، هذه الكلمة لها معنى ولها أركان ولها مقتضيات ولها نواقض ولها لوازم ينبغي أن ناسي بها. وليست كلمة تقال، لا مظن أن كلمة توحيد كلمة لا إله إلا الله كلمة تقال على الألسن دون فهم لمعناها ودون فهم لمقتضاها أبدا. لو كانت هذه الكلمة كلمة تقال بألسن لما نطق بها المشركون ولا 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 أرحوا أنفسهم من الوقوف ضد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا قالوا يا محمد خلاص انت ماذا تريد ان نقول لا اله الا الله؟ خلاص لا اله الا الله. لكنهم لا لكنهم يعلمون جيدا ان هذه الكلمه ليست كلمه تقال بالالسن، وانما هي منهج حياه، وانما هي اعلان بالحرب على ما هم عليه من عباده غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل على السنتهم اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. محمد يريد منا أن نترك هذه الآلهة التي نعبدها هبل ومنات واللات والعزة، نترك هذه ونعبد ربا فقط أبدا. وقال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قالوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ قالوا إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هل نترك الآلهة التي نعبدها لشاعر مجنون؟ يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، معنى ذلك أنهم فهموا المراد من لا إله إلا الله، فهموا المراد من ذلك. فما المراد من لا إله إلا الله؟ المراد من لا إله إلا الله إعلان الحرب على هذه الأنداد التي تعبد من دون الله. لا إله إلا الله معناها أنهم علموا جيدا أن ما وراءها هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا. فدعوا ما لكوش تركوا آلهتكم وأنكم قلوا لا إله إلا الله. يقول لك آه نعم هم يعلمون ذلك، ما هو هو يريد ذلك، يريد منا أن نترك الآلهة. طيب لا هو منكم قل لا إله إلا الله، فيقولون هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. للأسف الشديد المشركون عرفوا المقتضى من وراء لا إله إلا الله، وعرفوا المراد من وراء لا إله إلا الله، وعلموا أن المراد من وراء لا إله إلا الله إنما هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك هذه الآلهة وهذه الأنداد. هذا عرفه المشركون، ولهذا لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليست كلمة التوحيد كلمة تقال، وليست شعار يرفع، إنما هو منهج للحياة، منهج لهذا الدين العظيم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبودية. فلا يعبد غيره ولا يتوجه إلى غيره ولا يتذلل لغيره، إنما الذلة والخضوع والعبودية له سبحانه وتعالى. فهذا الباب الذي معنا سنفسر فيه التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والشيخ رحمه الله تعالى شيخ محمد لم يفسر التوحيد ولا الشهادة بكلام من عنده إنشائي، وإنما أتى بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. من عرف تفسيرها عرف معنى كلمة التوحيد، وهذا من أعظم ما يفسر به الشيء. هل نجد تفسيرا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. هل نجد إيضاحا أعلى وأبين من إيضاح الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لهذا فهذا الباب مهم جدا جدا. ما معنى التوحيد وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ وقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية توضح وتفسر التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين يدعون هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. المشركون عبدوا آلهة متعددة، طارة يعبدون الصالحين، وطارة يعبدون الملائكة، وطارة يعبدون أحجارا وأشجارا، عبدوا الصالحين والملائكة. فيقول الله سبحانه وتعالى أولئك يعني الذين يدعونهم المشركون يعبدونهم المشركون، زي دلوقتي مثلا الذين يذهبون الى الحسين ويعبدون من دون الله وينذرون له ويذبحون عنده وكذا، هذه عباده للحسين. طيب الحسين هذا هل دعاه من ذلك؟ هل زينب دعته من ذلك رضي الله عنه؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذهب هؤلاء يدعون من دون الله هل دعاه من ذلك؟ أبدا. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين تدعونهم من دون الله وتعبدونهم من دون الله أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هؤلاء كانوا يعبدون الله. أنت تعبد الحسين الآن وترجو من الحسين وتفعل الحسين. طيب الحسين كان يدعو من؟ كان يعبد من؟ كان يتوجه إلى من؟ كان يذبح لمن؟ كان ينذر لمن؟ فلماذا تدعو الحسين من دون الله؟ الحسين كان يدعو الله ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى. فإن كنت محبا للحسين افعل ما كان يفعل الحسين، إذا كنت محبا لرسول الله افعل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين كانوا يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟ هذا تفه وقلة عقل. ولذلك فإن العبد ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبودية، فلا يتوجه لأحد على الإطلاق. فهذه الآية فيها تفسير لمعنى لا إله إلا الله. وجه هذا التفسير إيه؟ ما وجه التفسير من الآية لتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال. ما وجه كون هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة، ما وجه هذه الآية كمناسبة لتفسير التوحيد؟ وجه ذلك أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك، أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك، بحيث لا يدعو مع الله سبحانه وتعالى أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وهم الأنبياء والملائكة، حين تفعلون ذلك فأنتم واقعون في الشرك، لم تتبرؤوا منه، وبهذا يكون فعلكم هذا شركا مصادما لتوحيد الله سبحانه وتعالى، يكون شركا مصادما لتوحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه الآية تدل على تفسير التوحيد، وأن معنى التوحيد البراءة من الشرك. فمن وقع في الشرك لم يكن موحدا. لو واحد قال أنا بقول لا إله إلا الله وأنا بصلي وصوم وذكر وبحج وبحب أفعل كل أفعال الخير وأتصدق، لكن إذا جاء مولد البدوي أو جاء مولد الحسين أو جاء مولد زينب ذهب إلى هناك وأخذ معه ذبائحه ونذوره وذهب إلى هناك وجعلها هناك، هل هذا يكون موحدا؟ أبدا مش موحد. هل هذا قال لا إله إلا الله بمعناها يعني الذي تتضمنه؟ أبدا. إيه معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله. أي معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ما فيش معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. لأن في من يعبد لكن ليس على حق، الأصنام عبدت لكن على غير حق، الأشجار عبدت لكن على غير حق، الملائكة عبدت لكن على غير حق، الأنبياء عبدوا لكن على غير حق. فما في معبود على حق بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أدي معنى كلمة التوحيد، نفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة. التوحيد معنى لا إله إلا الله يعني إفراد الله بالعبادة. يبقى الالتجاء إلى البدوي أو إلى الحسين أو إلى زينب أو إلى كذا فهؤلاء مشركون. كذلك الآية تدل على معنى آخر وهو إيه من معاني التوحيد، تدل الآية كذلك على الآية أنه لا فرق بين أن يدعو الإنسان من دون الله صنما أو وثنا من حجر أو شجر وبين أن يدعو صالحا، فالكل شرك. يعني مفيش فرق، مفيش فرق بين من يعبد الصنم الحجر ده هو وبين من يعبد الحسين، مفيش فرق. وحده لا، ده الحسين ده يعني ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أولياء الله، والحسين هذا مفضل والحسين هذا مكرم. نعم صحيح هذا وزيادة كمان، وهو على العين والرأس، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلهم على العين والرأس، لكن هل يعبد من دون الله؟ هل يعبد من دون الله؟ هم لهم فضل نعم، لكن هل يعبد من دون الله؟ هل نعطيهم حق الله سبحانه وتعالى؟ هم أولياء وهم سادة الأولياء وهم أصحاب رسول الله وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل نعبدهم من دون الله؟ فمن عبد الحسين كمن عبد اللات ومنات بالضبط. اللي بيعبد الحسين زي اللي بيعبد اللات والعزى. ازاي يا شيخ ده كلام صعب الكلام هذا؟ ده حسين وده لات وده عزى. نعم نقول نعم هذا حسين رضي الله عنه وهذه اللات والعزى، لكن الذي صنع عند اللات والعزى هو الذي صنع عند الحسين. الجامع المشترك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن ليس هناك فرق بين أن يعبد الناس اللات والعزى وبين أن يعبد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف لغير الله، فمن صرف حق الله لغيره كان مشركا والعياذ بالله. انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة، لأن احنا لما بنيجي نكلم الناس النهارده يقول لا 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 دول أولياء صالحون ودول صحابة ودول مقربون ودول ودول، وربنا بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول أيوه نعم صحيح هم صالحون، لكن صالحون نعبده وإيه المعنى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ وكأن الآية تقول اعبدوهم من دون الله، كأن الآية تقول كده اعبدوهم من دون الله. صحيح ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صحيح هذا الكلام. يعني من حقق الولاية بالإيمان بالله وتحقيق تقوى الله كان وليا لله، ومن كان وليا لله فلا خوف عليه فيما سيستقبل من أموره ولا هم يحزنون فيما يتركون وراء ظهورهم. فهم إذا أقبلوا على الله وجدوا الجنة، وإذا تركوا أولادهم في الدنيا فإن الله يحفظهم إن شاء الله بصلاحهم وبصلاح آبائهم. إذا الآية منهاش دعوة برضه. إحنا الآن ليه بننذر للبدوي؟ ليه بننذر للحسين؟ ليه بنحلف بالبدوي وبنحلف بالحسين؟ ليه بنذبح له؟ ليه بنتقرب إليه؟ ليه بنصف عنده؟ ليه؟ عشان هم أولياء صالحون؟ طب الأولياء الصالحين دول هم الذين دعونا إلى التبرع من هذا الشرك وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. هل قال الحسين إذا أنا مت فطفوا حول قبري؟ هل قال الحسين إذا أنا مت فاذبحوا وانذروا؟ هذه مشكلة والله مشكلة. وللأسف الشديد إنه أصبح هذا الشرك مقرن الآن ولا أحد يتكلم فيه. إحنا الآن الموارد تحصل ويحصل عندها شرك ويروح الناس يضعوا أموال لا يعني لا حصر لها، ويجي الناس الذين يدعون العلم يأخذوا الفلوس ويقسموها ويضعونها ضمن الأوقاف أو غير ذلك من المصارف اللي هم يعني يتولونها، وهذا إقرار للشرك والعياذ بالله. طبعا احنا ما تكلمش من اللي بيطوفوا حول البلد واللي بيطوفوا حول الحسين واللي بينذروا لهم يذبحوا لهم، ما لاقيش حد بيتكلم كده ولا لاقي هذا الكلام على الفضائيات. لكن للاسف الشديد نلاقي الكلام عن النقاب، نلاقي الكلام عن الملتزمين، نلاقي الكلام على اصحاب اللحى، نلاقي الكلام على اصحاب الثياب القصيره، نلاقي الكلام على الناس اللي تدعو الى الله سبحانه وتعالى على بصيره. نعم نلاقي الكلام على الصحابه وسب الصحابه، لكن ما لاقيش كلام يناقش هذه الظواهر ان ده شرك والأمة ينبغي أن ترجع ولا ينبغي أن نذهب إلى هذه القبور وندعوها من دون الله وننذر ونذبح، ما ينبغي هذا. لا إحنا ده ما نشوفوش ولا نسمعه، لكن إيه اللي نسمعه؟ اللي نسمعه السب والطعن والانتقاص للدعاء الذين يدعون الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الآية الثانية قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية ما تفسيرها؟ تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم أنه قام في قومه بالتوحيد يدعوهم إليه، يدعوهم إلى عبادة الله، وعلى رأس هؤلاء الذين دعاهم إبراهيم عليه السلام أبوه، لأن الأب أولى الناس أن يبدأ الإنسان بدعوته. فإبراهيم عليه السلام دعا أباه إلى توحيد الله ودعا قومه إلى توحيد الله. ماذا قال له إبراهيم عليه السلام؟ قال إنني براء مما تعبدون، يعني إني أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله. أنتم تعبدون أحجار لا تضر ولا تنفع، ارجعوا، هذا شرك، كيف تتعلق قلوبكم بأحجار؟ ولكن طبعا قومه أعرضوا عنه ولم يستجيبوا له. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يطبق له تطبيقا عمليا أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع من دون الله. فماذا ذهب؟ جاء حيث لا يرونه، وجاء إلى هذه الأصنام وكسرها وحطمها جميعها إلا كبيرا له، ترك صنما كبيرا ولم يفعل فيه شيئا، وجعل الفأس على كتفه. فلما جاء في الصباح وجدوا الأصنام الآلهة اللي يعبدونها ديت يعبدونها، وجدوا هذه الأصنام كلها محطمة مكسرة. قال من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. مين فعل ذلك؟ من أحدث هذه الجريمة الشنعان؟ يكفر آلهتنا، يحطم آلهتنا. هذا بدلا من أن يقولوا لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها، لا ما قالوش كده، قالوا من الذي فعل ذلك؟ من الذي حطم هذه الأصنام؟ فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. دايما إحنا بنسمع دايما إبراهيم هو اللي بيتبرأ من هذه الأصنام، أكيد هو عمل، محدش يعمل العملة دي إلا إبراهيم، هاتوا إبراهيم ده. قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي حطمت الأصنام ديت؟ أنت اللي كسرت الأصنام ديت؟ ما هو أنت المتطرف المحجل في البلد، أنت المتطرف المتعصب والمتشدد، معروف. قال بل فعلوا كبيرهم هذا. لا ده أنا مش أنا، ده اللي عمله الكبير، ده الكبير اللي شايل الفارس ديت هو اللي حطم الأصنام دي. بل فعلوا كبيرهم هذا. إبراهيم عليه السلام لم يثبت صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يوقفهم، أن يقررهم بالتوحيد، بحقيقة التوحيد. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ثم تسألوهم كده، قولوا مين ضربكم؟ قولوا مين حطمكم؟ مين كفركم؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ألا صحيح ألا؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت عارف يا إبراهيم ده ما بيتكلموش. قال أف لكم ولما تعبدون. قال أف لكم، هذا تبا لكم، أنتم تعترفون الآن بأن هذه الآلهة لا تنطق، تبا لكم وأف لكم، تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى وهم لا ينطقون. فماذا قالوا بعد أن قامت دلالة التوحيد أمامهم وأن هذه الأصنام لا تملك لهم رفع ضر ولا شفع نفع؟ ماذا صنعوا؟ دائما الأسلوب اللي بيستعمله الناس لما بيجوا على الدعاء الصالحين يحاولون ايه التشويه سمعته. لا ده الجماعه دول متشددين، ده الجماعه دول متطرفين، ده الجماعه دول معقدون نفسيا، كل حاجه عندهم الشباب وكل حاجه عندهم التزام، ووعي المراه تطلع، ووعي المراه مش عارف ايه، والمراه ما تسلمش على الرجاله. اصل دول عندهم، دول ناس متشددين، اصل دول ناس عايشين في عالم ثاني، كوكب ثاني، دول كوكب ثاني، دول ناس اللي فشل في التعليم، واللي يعني امه ماتت وابوه تزوج امراه اخرى ومعقدات حياته. فبنسكت هذا الكلام كله عن المجتمع. هكذا يقولون، يحاولون تزهيد الناس في هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ الصالحين. فلما المجتمع طبعا ما فيش، ما بيلاقيش، بيعمل ايه؟ بيلجا بقى الى القوه، يلجا الى القوه من السجن، من عزل الوظائف، من كذا. فهكذا هؤلاء ماذا صنعوا؟ لما عاكسوا مع ابراهيم ولما لم يجدوا حجه يواجهون بها ابراهيم عليه السلام، ماذا قالوا؟ أوقدوا له نار وألقوه فيها ليتخلصوا من إبراهيم عليه السلام. لكن الله سبحانه مجد إبراهيم، قلنا موطن بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه، من عبادة قومه، تبرأ من الأصنام. وإحنا لازم نتبرأ، نتبرأ من فعل الناس عند الحسين، ونتبرأ من فعل الناس عند البدوي، ونتبرأ من فعل الناس عند البسوقي. إنما أنا بعض الناس يقول لا 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 أتكلم في الناس دي حدش يجيب سيرتهم، الناس دول أولياء صالحين راح يعملوا فيك حاجة كتفوك ولا يضروا أبنائك ولا يعزلوك من وظيفة ولا، هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. هم يملكون أنفسهم بشيء، والله ما يملكون أنفسهم بشيء، والله لو ذهب رجل فبال على رأس القبر لما منعه أحد، لما منعه أحد. فإبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني. ومن الذي خلق إبراهيم؟ إنه الله رب العالمين. طيب ما الذي يستفاد من الآية؟ الذي يستفاد من الآية واحد، أن توحيد الله سبحانه وتعالى يعني البراءة من الشرك، فلا يجتمع التوحيد والشرك في قلب رجل أبدا. اثنين، أنه لا بد من التصريح بالبراءة من الشرك ولو كان عليه عامة الناس. ثلاثة، أن هذه الآية دليل على معنى لا إله إلا الله، وهي تفسير لكلمة التوحيد. وكيف ذلك؟ الجواب أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن شيئين، البراءة من الشرك، والثاني إثبات التوحيد. وهذه الآية تضمنت الشيئين، تضمنت البراءة من الشرك وتضمنت إثبات التوحيد. فلا إله تساوي إنني براء مما تعبدون، وإلا الله تساوي إلا الذي فطرني. يبقى الشيخ رحمه الله كان موفقا في الاستدلال بهذه الآية على تفسير كلمة التوحيد والشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما تفسير الآية؟ تفسير الآية أن الله سبحانه وتعالى يبين حال أهل الكتاب، يبين حال أهل الكتاب مع أحبارهم وهم العلماء، ورهبانهم وهم العباد، أنهم جعلوهم في حكم الأرباب، لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله، فيطيعونهم في معصية الله. يبقى الآن كأن اتخذوا رب تماما، لأن الرب هو الذي يأمر، ما يأمر غير الرب ولا يطاع غير الرب. فلما أطاعوه من دون الله حرموا لهم الحلال وحلوا لهم الحرام واتبعوهم، فقد اتخذوهم بذلك أربابا. وأما الرهبان فاتخذوهم أربابا لأنهم عبدوهم من دون الله. وكذلك اتخذوا عيسى ابن مريم إلها وربا، فقالوا إنه ثالث ثلاثة. عشان كده نصر بقوله باسم الآب والابن وروح القدس. وقد أبطل الله ذلك فقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ماذا يستفاد من الآية؟ يستفاد من الآية أن من أنواع الشرك التي وقع فيها الناس لا سيما اليهود والنصارى، أن من أنواع الشرك التي وقع فيها الناس لا سيما اليهود والنصارى الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة، بمعنى أنهم أطاعوا غير الله فيما لا يجوز فيه الطاعة إلا لله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن علي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الآية فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا، احنا ما خلناهمش أرباب ولا آلهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عجيب، أما أنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم، أي صحيح، هم حرموا لنا الحلال وأحلوا لنا الحرام وإحنا تبعناهم كذلك. قال: فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. من أجل ذلك ينبغي أن نطيع غير الله سبحانه وتعالى فيما يطاع فيه إلا الله، ولا ينبغي أن نقول بأنه يجوز لأحد غير الله أن يشرع للناس أبدا. الذي يملك التشريع للناس هو واحد الله سبحانه وتعالى. فلو مثلا طلعنا قوانين تبيح الربا، أو طلعنا مثلا قوانين تبيح الزنا، أو طلعنا قوانين مثلا تبيح التبرج وتمنع النقاب، هل ينبغي نحن نطيع؟ لا، ما نطيع. هل ينبغي نحن نقول الكلام ده صح نتبعه فيه؟ لا، انما الطاعه في المعروف، لكن المعصيه لا. يعني مثلا تيجي بنت تسال تقول: والله انا بروح الكليه بيمنعوني مثلا من النقاب او من الحجاب وبيجبروني على التبرج او توحيد الدين المدرسي مثلا. بنت في الثانويه تقول هما مثلا يجبرون على ذي معين، هل اعمل ايه؟ هل اطيعهم وخلاص امر الله؟ نقول: لا، ينبغي ان تكون الطاعه في المعروف، اطيعي ربك بس سبحانه وتعالى. طيب انا كده مش هتعلم، مش هيدخلوني، اقعد في بيتك، اقعد في بيتك. ولهذا التي تتعلم اذا لم تتعلم على وفق الشرع فهي عاصيه، كل يوم تطلع فيها عاصيه، ثلاث سنين في الثانويه، اربع سنين في الجامعه، كلها معاصي اذا لم يكن بالضوابط الشرعيه. هي بقى تجني قد ايه ان شاء الله؟ هتجني قد ايه من عمى تعليمها ووظيفتها يكافئ هذه المعاصي التي تاخذها؟ ما ينفعش. يبقى نعم التعليم ما في بس، بس بشرط ان يكون موافقا لما شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون هناك في الضوابط الشرعيه، تطلع متبرجه تعلم، هذه تفسد، لا يجوز. تطلع تختلط، لا يجوز. يبقى هذه الايه واستفاد من الذي قلناه انه من انواع الشرك شرك الطاعه. الايه الخامسه او الرابعه، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ومن الناس، تفسير الايه، ومن الناس اي بعض الناس، مش كل الناس يعني، بعض الناس وهم المشركون يتخذون من دون الله اندادا. ما معنى الانداد؟ الانداد جمع ند، وهو الشبيه والنظير، وهو الشبيه والنظير. ومعنى من تخذ من دون الله اندادا يعني نظراء ومشابهين لله سبحانه وتعالى، فيجعلون ما لا ينبغي ان يكون الا لله يجعلونه لغير الله، يحبونهم كحب الله. فليتخذ مماثلا لله يصرف له العباده يتخذ ندا ندا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئ، ما شاء الله وشئ، فاستعمل واو العطف، وطبعا الواو تدل على المشاركه، يبقى جعل مشيئه الله ومشيئه الرسول صلى الله عليه وسلم متشاركتين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اجعلتني لله ندا، اجعلتني لله ندا، عطفت مشيئتي على مشيئه الله، اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. وفي روايه: قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لان ثم غير الواو، الواو تدل على المشاركه، انما ثم تدل على التعقيب، تدل على التعقيب، يعني ما في مشاركه لكن تدل على التعقيب. طيب والتراخي، فتكون مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم متراخية عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فثم تدل على التراخي، على التراخي، فتكون مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم منفردة تالية لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى لما قال بحث رجل ما شاء الله وشيء للنبي قال العسان لا يندى، طيب كيف بالذين يقدمون الذبح والنذر الآن والطواف لغير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى دي مش ند، يبقى تاخذهم أندادا، أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله، يعني يجعلون محبتهم للأنداد زي محبتهم لله تمام. وده موجود دلوقتي، بعض الناس ما بيصليش ولا بيدخل المساجد، بس إذا جاء الاحتفال بمولد الحسين والاحتفال بمولد البدوي وجد ما يأخذ آخر أسرته وأقرباء ويذهب إلى هناك ويجلس ويذبح، لكن في المساجد غير موجود. يبقى هذه محبة الأنداد أكثر من محبة الله كمان. بعض الناس نقول له يحلف بالله، يحلف يحلف ولا تعصب كذبا، لكن لو نقول له يحلف بقى بالبدوي كذبا عمره لك لا، أخاف أخاف أحلف بالبدوي كذبا حتى لا أخشى أن أضر. يبقى هذا جعل محبة الله سبحانه وتعالى دون محبتي لأولياء للأنداد. طيب قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا محبتهم لله سبحانه وتعالى فقط، وطبعا هنا أشد اللي أفعل التفضيل، يعني هذه ليست على بابها، أفعل التفضيل، أفعل التفضيل أرجو الانتباه لهذه، أفعل التفضيل تدل على أن شيئين اشترك يعني في صفة فتميز أحدهما على الآخر. أقول مثلا محمد أكرم من علي، محمد أكرم من علي، كل من محمد وعلي كريم، لكن محمد أكرم يعني أزيد شوية. يبقى أفعل دي تدل عليه على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة فزاد أحدهما على الآخر. طيب هل معنى كده أن الآية بقى والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أنهم لو أنداد برضو يحبونهم لكنهم بيحبوا الله أكثر؟ لا، فقال العلماء هنا أفعل في غير بابها، وقد تأتي أفعل في غير بابها كما جاء في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني أصحاب الجنة أحسن مقيلا من أصحاب النار. فهل معنى ذلك أن أصحاب النار عندهم حسن مقيل لكن أصحاب الجنة أفضل؟ لا، أصحاب النار ليس عندهم أي شيء أبدا، وإنما عندهم نار تلظى. يبقى ممكن أفعل دي تخرج عن بابها ولا تقتضي وجود هذه الصفة في الآخر، ويبقى المعنى هنا والذين آمنوا أشد حبا لله، بمعنى أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى وحده فقط. هذا هو التفسير الأول في هذه الآية والذين آمنوا أشد حبا لله. التفسير الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، من هؤلاء المشركين لله. المشركون مثلا يحبون الله أكثر، يحبوا الأنداد أكثر، الذين آمنوا محبتهم لله أشد من محبة هؤلاء لله. ليه؟ لأن محبة هؤلاء المؤمنين محبة خالصة ليس فيها محبة لأي ند، أما محبة المشركين فهي محبة شركية. ماذا يستفاد من الآية؟ يستفاد من الآية أن من أنواع الشرك شرك المحبة، شرك المحبة، ومعناه محبة غير الله كمحبة الله أو أشد، كمحبة الله أو أشد. يبقى هذا الشرك في إيه؟ في المحبة. ولهذا قال العلماء المحبة على أقسام، واحد
المحبة لله.
اثنين،
المحبة في الله. المحبة في الله. ثلاثة، المحبة مع الله. المحبة مع الله. النوع الأول المحبة لله، والنوع الثاني المحبة في الله. هذه محبة شرعية، هذه محبة شرعية. النوع الثالث محبة مع الله، هذه محبة شركية. انتبهوا يا خوات، هذا الكلام مهم، هذا العلم، اصبروا او اصبرنا. يبقى الان عندنا المحبة على قسمين، محبة شرعية ومحبة شركية. ايه المحبة الشرعية؟ اللي هي المحبة في الله والمحبة لله. طب وين المحبة الشركية؟ مع الله. ولهذا اصلا نحن ما نحب احدا الا اذا امر الله بمحبته، فمن احب ما امر الله سبحانه وتعالى ببغضه فقد خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هل احنا مثلا نحب المشرك؟ لا، ليه؟ لان الله امر ببغض. طب لو كان المشرك هذا اذى، لو كان المشرك اما، لو كان المشرك ابنا، ما نحبوش. لا ينبغي ان نحبه، لا ينبغي ان نحبه. طيب الفائده الثانيه من الايه، يستفاد من الايه انها دليل على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تفسير لا اله الا الله، بمعنى ان المحبه لا بد ان تكون لله. فمن احب مع الله احدا كان مشركا. اذا حب مع الله احدا كان مشركا، اذا كانت هذه المحبه كمحبه الله او ازيد من محبه الله. اخر حديث او اخر دليل يدل على تفسير لا اله الا الله، قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. تفسير الحديث: من قال لا اله الا الله واتى بلازمها ومقتضاها وهو الكفر بما يعبد من دون الله، اي يتبرأ من الشرك، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، بمعنى أنه أصبح مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ماذا يستفاد من الحديث؟ ماذا يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث واحد، أنه تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، بمعنى أن لا إله إلا الله تتضمن إثباتا ونفيا، تتضمن إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله، تتضمن إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. وهذا الموجود في الحديث في قول النبي: وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله هذا الإثبات، وكفر بما يعبد من دون الله هذا الناس. يبقى متى يكون المسلم محققا للتوحيد؟ ودي الفائدة الثانية، أن المسلم لا يكون محققا للتوحيد إلا إذا تبرأ من الشرك، إلا إذا تبرأ من الشرك. يبقى من هذا الباب استفدنا تفسير كلمة التوحيد وتفسير كلمة لا إله إلا الله، بمعنى أن هذه الكلمة معناها لا معبود حق إلا الله. إذا ما معنى كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. طيب اثنين، ما أركان كلمة التوحيد؟ ما أركان كلمة التوحيد؟ الجواب لها ركنان. الأول الإثبات، أي إثبات العبادة لله. الثاني النفي، أي نفي العبادة عن غير الله، نفي العبادة عن غير الله. الفائدة الثالثة أن كلمة التوحيد لها نواقض، فمن وقع في ناقض من هذه النواقض كان خارجا عن الإسلام. وأعظم هذه النواقض، وأعظم هذه النواقض الشرك بالله. نكتفي بهذا القدر من كتاب التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.